الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأنباء في النشرة الإخبارية التي أعدها لكم اليوم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أغلقت اليوم كافة المزارات والمراقد المقدسة في مدينتي النجف والكوفة حتى إشعار آخر. قائد شرطة محافظة النجف العقيد عبد الكريم المياحي أوضح أن السلطات المحلية حصلت على معلومات استخباراتية تفيد أن هناك مجموعات من تنظيم القاعدة أعدت خطة لتفجير المقامات المقدسة في النجف. المياحي قال أن تلك المعلومات أكدتها وزارة الداخلية بعد أن أجرت تحريا عنها، مشيرا إلى أن وزير الداخلية جواد البولاني أبلغهم بضرورة إغلاق كافة المزارات والمراقد المقدسة حتى إشعار آخر كإجراء احترازي، مؤكدا أن الغلق بدأ فعليا بعد ظهر اليوم حيث تم منع الزائرين من دخول تلك الأماكن. قتل 6 من عناصر الشرطة التدخل السريع، بينهم ضباط برتبة ملازم، وأصيب 12 آخرون في اشتباكات مع مسلحين بالقرب من قرية المرادية جنوب بعقوبة. مصادر في مستشفى بعقوبة أكدت أن قوات الجيش العراقي جلبت 5 جثث لأشخاص قالت أنهم مسلحون قضوا في الاشتباكات، فيما قال مصدر أمني أن الاشتباكات وقعت بعد مداهمة المنطقة من قبل قوات التدخل السريع عقب ورود معلومات حول تواجد المسلحين فيها، مشيرا إلى أن عددا من المسلحين تم اعتقالهم. قال الجيش الأمريكي إن العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية والعراقية في مدينة الصدر والتي انتقدها رئيس الوزراء نور المالكي كان هدفها تحرير جندي أمريكي مختطف. الجيش قال في بيان إن 13 من المشتبه بهم بالانتماء إلى فرق الموت اعتقلوا في العملية التي أسفرت عن مقتل 10 وإصابة 22 آخرين بالجروح. من جهة أخرى قال بيان للجيش الأمريكي إن بحارا أمريكيا وأربعة من مشاة البحرية قتلوا يوم أمس في هجمات بمحافظة الأنبار. البيان أوضح أن الجنود 5 ماتوا متأثرين بجروح أصيبوا بها أثناء تأديتهم للواجب. قال وزير المالية البريطاني جوردن براون أن تقسيم العراق ليس مطروحا رغم المخاوف من تطورات الوضع في هذا البلد. براون الذي يأمل في خلافة رئيس الوزراء توني بلير بحلول الصيف المقبل أعرب في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية عن عدم اعتقاده في أن يكون التقسيم هو المشروع المطروح في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن لا أحد في الحكومة البريطانية أو في أي جهة أخرى يتحدث عن تقسيم العراق. براون أكد أن كل ما يتحدث عنه الناس حقا هو كيفية إقرار الأمن في كافة أنحاء البلاد وتعزيز قوى الديمقراطية، موضحا أن على بريطانيا أن تعيد الوضع الأمني إلى مستوى يسمح لها بخفض عديد الجنود البريطانيين أو غيرهم المنتشرين في العراق. أعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا أن الاتحاد متمسك أكثر من أي وقت مضى بعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بتحريك عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة منذ سنوات. سولانا قال للصحفيين في عقاب محادثات في تل أبيب مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أن أوروبا تأمل في حلحلة العملية ليس فقط لإعطاء الأمل للناس بل لخلق وقائع على الأرض أيضا. سولانا الذي ألتقى مساء أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في القدس من المتوقع أن يجري مساء اليوم محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، فيما سينتقل إلى لبنان ثم الأردن وأخيرا مصر في إطار جولة تستغرق 6 أيام في المنطقة. نفت إسرائيل تقريرا لصحيفة ألمانية أفاد بأن مقاتلتين إسرائيليتين أطلقتا النار مرتين وهما تطيران فوق سفينة البحرية الألمانية تقوم بدورية قبالة الساحل اللبناني في إطار قوة دولية لحفظ السلام. وزير الدفاع الإسرائيلي عامر بيرتس نفى في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني فرانز يوزف الحادث، مؤكدا له أن إسرائيل لا تنوي مهاجمة القوات الألمانية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مشروع القرار الجديد للأمم المتحدة لحل المواجهة مع إيران بشأن طموحاتها النووية لا يفي بأهداف الدول التي تتفاوض مع طهران. لافروف الذي كان يتحدث في أقصى شمال روسيا أوضح أن الدول الست التي تشارك في المحادثات يجب أن تهدف إلى منع التكنولوجيا النووية الحساسة من أن تسقط في يد طهران مع الإبقاء على الاتصالات مفتوحة. يشار إلى أن القوى الست الكبرى للمرة الأولى تجتمع اليوم بشأن مشروع القرار الأوروبي الذي يدعو إلى حظر التجارة مع إيران في المواد النووية والصواريخ ذاتية الدفع التي جلبت انتقادات من الولايات المتحدة. استقبلت الصين اليوم الرئيس الفرنسي جاك شيراك بحفاوة بالغة في بداية زيارة رسمية وتوقيع صفقات ضخمة مع شركة إيرباص الأوروبية لصنع الطائرات وشركة ألستوم الفرنسية للهندسة. الرئيس الصيني هو جين تاو رحب بشيراك في مراسم استقبال عسكرية كاملة في ميدان تيانامين الذي شهد حملة دامية ضد المحتجين في عام 1989 أدت إلى فرض حظر أوروبي على صادرات الأسلحة التي يريد شيراك الآن رفعها. وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا ذكرت أن الصين وفرنسا وقعت اليوم 14 اتفاقية تعاون تغطي مجالات متنوعة تشمل الطيران واستخدام الطاقة النووية والوقاية من الأمراض المعدية، فيما شملت محادثات سياسية بين البلدين الطموحات النووية لكوريا الشمالية، حيث صدر إعلان مشترك يعبر عن قلق البلدين البالغ من التجربة النووية التي أجرتها بيونغيانغ في 9 تشرين الأول. قالت الشرطة الفرنسية إن مهاجمين ملثمين أشعلوا النيران في حافلتين قرب باريس مساء أمس في تصعيد مفاجئ لأعمال العنف قبيل الذكرى الأولى لأحداث الشغب التي شهدتها ضواحي باريس. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم خاتمة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تحية المحبة والخير من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع بداية فترة جديدة هيأتها لكم إذاعة العراق الحر ونغطي فيها عددا من التقارير المحلية، حيث نرصد من بغداد معاناة المواطنين بسبب القطوعات المفاجئة للطرق والجسور، ونزور معرضا تشكيليا لأحد فناني خانقين، ونتعرف على الحرف القديمة في النجف، كما نسلط الضوء على مشاكل البسطات في أرصفة شوارع الموصل، ونختتم الساعة بلقاء أجرته الزميلة سميرة علي مندي مع الفنان المقيم في هولندا علي شوقي. نبدأ من بغداد، حيث القلق والحيرة واللوعة التي ارتسمت على وجوه الناس وهم يستبدلون الطرق عدة مرات على مدار الساعة للوصول إلى مناطق عملهم أو سكناهم، فهناك العديد من القطوعات المفاجئة للطرق والجسور بسبب الأوضاع الأمنية. سعد كامل ينقل لنا في تقريره التالي معاناة وشكاوى المواطنين في شوارع بغداد.
كل من تجول في بغداد هذه الأيام سيثيره الفضول وحب السؤال، ما بال بعض الشوارع وقد بدت بدون حركة تذكر وكأنها فارقت الحياة، ولطالما اعتاد الناس مع بدء إطلالات العيد على ترتيب الوقت ولملمة ساعاته لقضاء لحظات جميلة، كما اعتادت الحياة أن لا تتوقف عن العطاء. شوارع بدت خالية في جانب منها بعد أن تراصفت المركبات جنبا إلى جنب في جانبها الآخر، الكل يتلفت ذات اليمين وذات الشمال ويستوقفون من أجبر على هواية قطع المسافات سيرا على الأقدام بسؤال واحد: رحمة الوالديك ما تقول لي شكو؟
طالع من 8 يعني من منطقة الدوارة، ولحد الآن ما أعرف وين شلون أرجع وين أروح، وقاعد هنا منتظر. كل الطرق مسدودة، خوابق بالشارع بين نارين والطريقين مسدودات. هسه إذا أرجع للدوارة الإعلام مسدود، وإذا أبقى أطلع قبل منها مسدودة. عفوا سيارة بالشارع وراح أتمشى، أبو سيطرة من بعد 10 مترات رجع يقول لك مو يم ينتظر أمر من أمريكي.
أراك يعني ماشي مسافة طويلة وأنت كبير في السن.
جاي بنكر هذا الدار على لا بتشير، وهسه الطرق كلها مقطوعة. شنو ذنبنا هسه الشعب العراقي كل هالشكل؟
ايش قصار لك تمشي؟
تقريب ساعة صار لي امشي من الكراد لهنا.
حج ايش قد عمرك؟
مالي 47.
عبرت هذا الجسر المسافات
طويلة؟ عبرت كلها المسافات طويلة، وهسه يا ولد تريد تطلع معكو، شنو ذنبنا معكو؟
قلق وحيرة ولوعة تلك التي ارتسمت على وجوه الناس وهم يستبدلون الطرق عدة مرات على مدار الساعة للوصول إلى مبتغاهم. عمار استوقفته وكان مرتبكا جدا وهو عالق في هذا الازدحام بعد أن تيقن بأنه سيفقد الوظيفة إن لم يجد له منفذا للوصول.
كم ساعة صار لك هناك؟
والله من 8:30 صار تقريبا 3 ساعات
شغلي ما أقدر أرجع يعني إذا ما داوم منفصل. هسه خابرتهم قالوا انتظر
زين أيام عيد وتعرف انت هاي ما خلصت هسه من السيطرات إلا يعني بالقل الله أحد. أنا هسه إذا ما أروح يقطعون رزقي يعني مفصول أنا من الشركة رسميا مفصول.
يبدو أن فرحة العيد بطعمها الخاص لم تكتمل مع تلك الشوارع التي ضاقت ذرعا من كثرة الازدحامات والقطوعات المفاجئة. وكذلك بدا حال مصطفى وهو يعمل في أحد محطات التلفزة العراقية.
يعني دوم قناة المشرق صار لي 4 أيام ما أقدر أوصل هاي أفتر الكرادة هسه أنا طالع من 9:30 لحد هسه ما واصل فرت الكرادة فرت العلاوة فرت هنا هيد أوصل القناة مات يعني واجبة إذا دي ما أقدر.
كيف نريد نفرح بالعيد لعد العيد موجود لعد.
الله العظيم ما حسينا بالعيد يعني نفرح الناس إحنا عندنا شغل نريد نطلع شيء حلو يريح الناس ما قدرنا دي واجبنا يعني واجبنا هسه واجبنا قاعد ما نقدر نوصل قناة.
الظروف والأقدار كان لابد لها هي أخرى أن تستجيب للوحة الطريق مغلق ممنوع المرور. حكاية يرويها سلام بعد أن اصطحب والدته من مكان بعيد نحو المستشفى حيث ترقد شقيقته.
والله صار لنا يومين بالازدحام محجوزين ورضيعتي بالمستشفى أريد أروح أطلعها وما أقدر أطلعها حتى فلوسهم خلصين إحنا بس أريد أنطيهم فلوس دا يطلعون من المستشفى ما نقدر نطلع أصلا يقولون جندي أمريكي مخطوف.
بقائك هنا بي نفع يعني لك؟
أنتظر بكت الله يفتحوني هاي أدخل بس عادي أنطيهم فلوس أجيبهم وأجي شلون ما أعرف شلون.
إيناس وهي في 20 من العمر بدت متضايقة بعض الشيء بعد أن ارتسمت عليها ملامح الحزن. تحدث إلينا شقيقها وهو يقول أن أحلامها الوردية قد تبددت بفعل قطع الشوارع ولطالما كانت ترغب في أن تتزين ليلة زفافها في أحد صالونات التجميل في بغداد.
والله عندي زفة هسه ودريد أروح للصالون وده شوف مثل ما شوف طرق كلها مزدودة حاليا نريد أن طريق نوصل بالصالون ما نقدر.
العروس وياكم؟
طبعا موجودة العروس موجودة بالسيارة وإحنا موجودين ودنعان نريد أن طريق نوصل بالصالون ما نقدر فراح نضطر نرجع للبيت.
زين حفلتكم اليوم شلون راح تتم إجراءات الزفاف شلون راح تسووها؟
الله يا أخي أعتقد حتى راح تأجل العرس.
سعد كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
ونبقى أعزائي في العاصمة العراقية حيث يعاني العديد من العراقيين من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. وقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن الحكومة سترفع قرارا لمجلس النواب يقضي بتخصيص قطع أراضي سكنية بالإضافة إلى بناء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود. ليلى أحمد وتفاصيل أوفى عن مشكلة السكن في العراق.
يرى البعض إن ما موجود في العراق ليس أزمة سكن، فالمساكن موجودة ولكن إيجاراتها مرتفعة جدا مما يصعب على ذوي الدخول المحدودة من استئجارها، وبالتالي يكونون بمواجهة مشكلة حقيقية للسكن لا تعالج بدون يد الدولة. فالمواطنة سارة عادل ترى إن المشكلة تفاقمت عندما اضطرت أكثر من عائلة للسكن في بيت واحد.
بالوقت الحاضر الإيجارات كلش مرتفعة وأغلب العوائل خصوصا اللي عندهم شباب نلاحظ أنه أكثر من عائلة قاعدة بنفس البيت وكوضع اقتصادي وكحالة نفسية أكيد أكثر من عائلة بنفس البيت وبالأوضاع الحالية تؤدي إلى كثير من المشاكل. يعني نتأمل من الحكومة أنه توجد حل.
ويذهب المواطنون إلى أبعد من ذلك فبلدهم يزدهر بمساحاته المنبسطة وما على الحكومة إلا تقسيمها إلى قطع سكنية ويجري توزيعها على ذوي الدخل المحدود ليتمكنوا من بنائها من خلال قروض مالية كما ذكر ذلك المواطن فاضل القيسي.
الدولة لازم تفكر بحلول جذرية وجدية. إلى حد الآن الدولة فاقدة لمصداقيتها في موضوع الجدية بحل مشاكل المواطنين والسكن وحدة من عدوهم. يعني إحنا إذا نبقى ننتظر الاستثمارات لبناء مجمعات سكنية معناها راح ننتظر إلى ما لا نهاية. يعني الموظف لوين ينتظر؟ يعني فضروري الدولة تخلي حلول جذرية. الحلول الجذرية إنه يعني إحنا بلد بمساحات واسعة جدا وتحلها بقروض للموظفين.
ويبدو أن الحكومة قد شخصت مشكلة السكن وتحاول إيجاد الحلول لها. فالمتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أوضح لإذاعتنا بأن الحكومة سترفع قرارا لمجلس النواب يقضي بتخصيص مساحات من الأرض لتحويلها إلى قطع سكنية.
هناك لدى الدولة الآن متوجهة بقرار إلى مجلس النواب من أجل تخصيص
بعض القطاع السكنية وتعطى حرية لمجلس الوزراء بالتصرف بالقطاع الأراضي وتحويل صنفها وبناء مجمعات سكنية لذوي الدخول المحدودة. هذه معالجات الدولة تقدر تقدمها الآن في المرحلة الحالية، ليست معالجات فورية وآنية وإنما معالجات تحتاج إلى وقت.
وبقدر تعلق القضية بوزارة الإعمار والإسكان، فإن مسؤولي هذه الوزارة وعلى مدى 3 سنوات الماضية كثيرا ما أعلنوا عن الشروع ببناء 21 مجمعا سكنيا، إلا أن مستشار وزارة الإعمار والإسكان ثار لفيلي أكد لإذاعتنا بأن جميع هذه المجمعات متوقفة الآن بسبب الروتين والفساد الإداري.
نحن في وزارة الإسكان لدينا 21 مجمع سكني في عموم العراق. للأسف أنا غير راضي شخصيا عن مسير عمل هذه المشاريع، روتين الدولة وأسباب كثيرة جدا حالت دون إكمال هذه المشاريع. حاليا شبه متوقفة هذه المشاريع كلها تقريبا متوقفة بسبب الروتين وبسبب طبيعة آليات الدولة للأسف الغير مرضية.
هذه التخصيصات المالية
لا لا أبدا، هذه 21 مجمع سكني لدينا تخصيصات مالية الحقيقة أكثر من هذا، لدينا تخصيصات مالية لستة مشاريع أخرى، يعني مجموعها 27 مشروع، لكن 21 مشروع الذي بدأ العمل بها وتوقف بسبب الروتين وبسبب للأسف الحالة الأمنية وإرادة بعض المنتفعين والفساد، وهنالك إرادة سياسية لإيقاف عجلة الإعمار في هذا البلد، وهذه واضحة من خلال بصراحة أقولها بعض الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن، أنا أقولها دائما ولدي ما يثبت ذلك، ولكن أأمل أنه هنالك لجنة طلبناها من السيد رئيس الوزراء بتفعيل ودراسة، وأعتقد بدأت هذه اللجنة بتفعيل ودراسة أسباب وقوف هذه المجمعات السكنية. ولكن بالرغم من هذا مجموع هذه المجمعات السكنية لا يشكل إلا مشروع استثماري واحد، فالمشاريع الاستثمارية هي التي ستحل المشكلة إن شاء الله.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن أعزائي فنتوقف في محافظة ديالى وبالتحديد في مدينة خانقين، حيث زار مراسلنا سالم حسين المعرض الشخصية الثالث للفنان التشكيلي صالح النجار المعنون ترانيم الوجوه، حيث عكست لوحات المعرض وجوها كردية مليئة بالحزن والصبر والثورية نابعة من وجدان ودواخل الفنان.
عالم الفنان التشكيلي صالح النجار يتميز بتأثيره على الإنسان المتلقي، وفي معرضه الثالث ترانيم الوجوه نجد حالات الضياع والألم والمعاناة والمصداقية.
أهلا وسهلا بخانقين وبجيتكم الخانقين والمعرضي هذا. بالنسبة للمعرضي هذا معرض الشخصي الثالث، معرض الشخصي الأول العفو ببغداد سنة 91 والثاني بعمان سنة 97، وحاليا معرض الشخصي الثالث بقاعة سنتر قنجان. معرضي عبارة عن 57 لوحة، عبارة عن وجوه، عبارة عن قراءة خاصة إلي للوجوه، فسميت المعرض ترانيم الوجوه، عبارة عن وجوه كردية، وجوه مليئة بالحزن، مليئة بالعنفوان، مليئة بالصبر، مليئة بالحماس، مليئة بالثورية. واللوحات صح أكثر شيء الوجود، لكن بمناظر طبيعية الخانقين، بأفكار جديدة وأسلوب جديد في الفن التشكيلي.
لكننا شاهدنا وجوه متداخلة في بعض اللوحات وهناك اللون الحاد جدا، ما أسباب ذلك؟
ألواني صح، ألواني داكنة، ألواني يعني لون أحمر مثلا حور أو أصفر، ألواني عبارة عن نقدر نقول عبارة، أنا دا أسمي نفسي بأنه عبارة عن قطعة قماش، وهاي الأفكار هاي الوجوه نابع من داخلي، نابع من ذاتي، نابع من ذات مقابلي، من ذات أخويا صديقي جيراني، المأساة اللي صار هذا عبارة عن وجوه، الوجوه المتدارجة أو متراكمة. فعندي لوحة، لوحة عبارة قياسة 40 في مترتين، يعني مترين، عبارة عن قضية الأنفال، عبارة عن لوحة موجودة وجوه متراكمة، دا أحس بأنه دا ينطي صوت أو إغاثة من داخل أو من باطن الأرض إلى العالم، صرخة من باطن الأرض إلى العالم يدين عملية الأنفال.
ما تقييمك للمشهد التشكيلي لخانقين؟
والله المشهد التشكيلي في خانقين عبارة موجود التشكيليين موجود بخانقين، والحمد لله من وراء السقوط عندنا معهد فنون جميلة وعندنا معهد إعداد المعلمين بخانقين ومعهد فنون جميلة، الأساتذة الموجودين كلهم من خانقين ومن فنانين خانقين. نجي إلى مشهد التشكيلي في خانقين. خانقين حسب ما أنت تعرف بأنه عبارة عن منبع الفنانين، إذا موسيقيين مطربين تشكيليين مسرحيين، خانقين موطن الفن. بوقت قالوا خانقين موسكو الصغير من الثقافة والفن. حاليا الخانقين نفس الحالة ونفس الظروف ونفس الروح الفني الموجود به يتجدد، لأنه إحنا دا نشرب من مايل واند من نهر ألوان، عبارة عن روح تجدد وروح فني متراكم منذ القدم، ورسالة عبارة رسالة احنا نوصلها من الجيل الى جيل.
والتجمعات التشكيلية بمؤسسات المجتمع المدني كيف حالها في هاي المدينة؟
والله بالنسبة للخانقين، خانقين اكو مثلا الاتحاد الفنانين كردستان موجود به، وعندنا نقابة الفنانين يعني نقابتين موجودة بخانقين، اعمالهم دي يعني معارض وندوات وحوارات فنون تشكيلية. وبالنسبة لي قبل فترة حصلت على فتح مركز ثقافي العراقي بخانقين، واني اترأس المركز الثقافي العراقي بخانقين، وحاليا دا ابدأ ان شاء الله المعرض راح يكون موطئ قدم او مركز بخانقين باسم مركز الثقافي العراقي.
هل سينقل هذا المعرض الى خارج مدينة خانقين في كردستان في بغداد في خارج العراق؟
والله انا كان عندي نية بان اقيم المعرض بمصر، لكن الظروف ما يساعدني، فقمت المعرض هنا بخانقين، وان شاء الله راح انقل المعرض الى سليمانية.
من مدينة خانقين سالم حسين، اذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبك واحساسك حب الدنيا شويه
اتوسل بي الله يخليه تبعد عني حرام. أتمنى عيشاني بقربك وخايف عمري ما يكفيني من أحلم بس بيك أحلامي عايش وياك أحلى أيامي من أحلم بس بيك أحلامي عايش وياك أحلى أيامي حب الدنيا شوي
وننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى القاهرة لنتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة المصرية برفقة مراسلنا أحمد رجب.
قالت صحيفة المساء التي تصدر الليلة في القاهرة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش تراجع عن فكرة الخيار العسكري باعتبارها الحل الوحيد لوقف العنف في العراق، وأقر في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض بعد أن ألقى خطابا بأن الحل العسكري وحده ليس كافيا لوقف العنف، مطالبا الحكومة العراقية بأن تتخذ قرارات صعبة على حد قوله تساعد في حل هذه المشكلة. وقالت الصحيفة المصرية أن بوش أشار إلى أن الأمريكيين لا ينون الانحياز إلى أي جانب في صراع التغفيل الجاري في العراق أو الوقوف في مرمى النار بين الفصائل المتناحرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تساعد حكومة نور المالكي على تحقيق حل سياسي يجمع كلا من الشيعة والسنة والأكراد والجماعات الدينية والعرقية في البلاد. أما صحيفة الأهرام المسائية وحول نفس الموضوع فقد تساءلت في افتتاحيتها هل ينقلب بوش على شيعة العراق، وقالت إنه من المؤكد أن التصريحات المالكية التي نأى فيها بنفسه عن الإطار الزمني الذي أعلنته الولايات المتحدة إنهاء أعمال العنف الطائفية وكذلك انتقاده علانية للغارة الأمريكية على مدينة الصدر كانت وراء تصعيد بوش لهجته ضد رئيس الوزراء العراقي، والتعهد أمام شعبه بأنه سيضغط عليه لكي يتخذ قرارات جريئة لوقف أعمال العنف الطائفية. وتساءلت الصحيفة المصرية في ختام افتتاحيتها هل تكون الأزمة الحالية زوبعة في فنجان أم مجرد بداية لمزيد من تباعد المواقف على نحو ربما يدفع الولايات المتحدة إلى قلب ميزان تحالفاتها في العراق. وقد اعتبرت صحيفة الأهرام الصادرة الخميس أن الأوضاع في العراق هي التي ستحدد نتائج الانتخابات الأمريكية، وقالت في افتتاحيتها أن الأوضاع في العراق تمثل أحد القضايا الرئيسية التي يحاول الحزبان الجمهورية والديمقراطية توظيفها للفوز في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي تجري هذا الشهر. وتشير استطلاعات الرأي لأن المأزق الأمريكي في العراق واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية وغياب أفق واضح للخروج من حالة الضبابية السياسية يشير إلى أنه سوف يكون عاملا مهما في دعم الحزب الديمقراطي الذي يواصل منذ فترة توجيه انتقادات للإدارة الأمريكية بفشل سياساتها في العراق والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية وسقوط القتلى الأمريكيين بصفة يومية. وعن اختلاف تحديد يوم العيد بين المسلمين تقول الأخبار الصادرة اليوم الخميس إن أكثر ما تميز به العالم الإسلامي في هذا العيد اختلاف دوله في تحديد بداية العيد، بل والأكثر غرابة من ذلك عدم اتفاق الطائف الإسلامية داخل البلد الواحد على بداية العيد والفشل في توحيد رؤية أهلة الشهور العربية بشكل معتبرة أن العراق وباكستان ولبنان هم أكثر الدول العربية الإسلامية تجسيدا لهذا الحال من الخلاف والفرقة. على صعيد آخر، تبرز صحف القاهرة التي تصدر غدا الجمعة نبأ مقتل بحار أمريكي وأربعة من مشاة البحرية بغرب العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أجمل التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتحول الآن إلى عالم التراث الشعبي في النجف، حيث أعد لنا مراسلنا ليث محمد علي تقريرا خاصا عن الحرف والمهن القديمة والتي انقرض البعض منها.
كثيرة هي الحرف الحرة التي يمارسها الإنسان بقصد الكسب الشريف والعيش الحر، حرف تنمو وحرف تبقى كما هي، إلا أن حرفا وبسبب تطور الآلة والعلاقة الاجتماعية والذائقة الفردية اندرست وصارت مجرد وشم بال باهت الأثر في ذاكرة الزمن. منها شراخ السجاجين، حيث كان يطوف أزقة النجف القديمة ودرابينها المتخرج رجل يدعى أبو رقيبة، يحمل على كتفه صندوق ثبت عليه المبرد، وهو إطار حديدي حال يتصل إلى عتلة من أجل أن يدورها أو يدور بها. المهم، يطوف أبو رقيبة أزقة النجف القديمة وهو ينادي: العدة سجين عمية، هاي العدة ساطور أعمى، شراخ سجاجين، حداد سجاجين. فتسارع إليه النسوة كي تحد سكاكينها، وتتجمع الصبية لتصم آذانها من أزيز احتكاك السكينة بالشرخ الحاد، إلا أنهم وأعني الجهال مندهشين من جمرات النار المتطايرة جراء الاحتكاك بين السكينة والشرخ. لم تكن مهنة شراخ السجاجين هي الوحيدة التي انقرضت، فثمة مهنة أخرى ألا وهي خياط الفرفوري، أي رقاع الخزف، حيث كانت عوائل النجف تهتم كثيرا بالخزف لا سيما الصيني. فإذا كسرت لأي سيدة نجفية نمشة لو بلم لو منشاسة فرفوري، سوف تحتفظ بها حتى يأتي خياط فرفوري فيقوم بترقيعها، أما بالسيليكون أو بالنار وخيط السيليكون. وخياط فرفوري أكثر اعتدادا بنفسه من شراخ السجاجين، لأنه يعتبر نفسه فنان، فهو يعيد الزجاج إلى ما كان عليه، وكسر الزجاج صعب ملها دوات طيب، على حد تعبير الشعراء الشعبيين. ومن بين المهن التي لم تنقرض لكنها تطورت الحلاقة، حيث كان الحلاق هو الآخر يطوف في الشوارع والأزقة حاملا عدته في صندوق وفي اليد الأخرى تنكة، والحلاقة على التنكة لها موديلاتها وطقوسها، حيث تجلس على التنكة وتضع فوق يديك وحول رقبتك الوزرة بطريقة يمكن أن تجمع فيها الشعر حتى تدفن باب البيت حرام، يطير الشعر ما يصلح على أبوك. أما موديلات القصات فهي كثيرة، منها الصجري وهي قص الشعر من الناصية أي القذلة ورفعه من الخلف، وقصة المجيدي وهي قصة جميلة يضع الحلاق فوق رأسك طاسة فافون ويترك الشعر جو الطاسة ويزين الطالع من الشعر نمرة صفر، تخيل. وهناك موديل آخر على وهو الزيان مكة، وهو حلاقة كل الشعر نمرة صفر خاصة بالصيف. بقي أن نقول أن الحلاق أبو التنكة هو الآخر يستعمل الموس، فإذا جرحته سوف يداوي الجرح بلعابه أي بالبصاق الخفيف، وإذا كان الجرح عميقا سوف يعالجه بالشب، والشب أملاح معدنية سوف تكوي الجرح، أي أهون عليك أن تضع كيلو ملح على الجرح ولا ذرة شب. ومن الجدير بالذكر أن الحلاق أبو التنكة كان يقوم بقلع الضرس أي السن العايب بالخيط والشلابتين وبلا بنج طبعا، ويتشوح أي يضمد المفشوخ بعطابة، والعطابة وصلت يشماغ لو كومة قطن تحرقهم وتخليهم على الجرح حتى يطيب. كل هذا كان يسويه حلاق أبو تنكة. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أما الآن فنتوقف سيداتي وسادتي في الموصل لنسلط الضوء على مشكلة استغلال البعض للأرصفة والساحات العامة لتصريف بضائعهم، الأمر الذي يتسبب في إشكالات كثيرة سواء للسلطات البلدية أو للسابلة. محمد الكاتب وهذا الاستطلاع.
ازداد تجاوز الباعة وأصحاب المحلات على الأرصفة والشوارع في مدينة الموصل هذه الأيام، لا سيما في مناطقها التجارية، لتنتشر في أرجائها عرباتهم وبصياتهم العديدة، فيما لم يكتفي أصحاب المحلات بفسحة الطريق أمامها فاقتطعت بضاعتهم هي الأخرى جانبا من الشارع المزدحم، وهذا ما خلق الكثير من المشاكل وأربك حركة السيارات والسابلة التي لا يفلح رجال المرور والرقاب البلدية غالبا في فضها. إذاعتنا تجولت في منطقة باب الطوب الشعبية والتقت بهذا البائع المتجول الذي قال:
والله احنا نعرف هذا الشيء ممنوع وكلنا نعرفه، احنا ولد هذا البلد وبلدنا بلد متطور متقدم، لكن من صارت حالة سقوط البلد أنا بنسمع عن نفسي كون يعني خريج وتعبان على نفسي عندي شهادة، فأوين راح أشتغل؟ انجبرت أجي أجيب أفتح بسطة أفتح ميز، وهذا الميز اللي عاد فتحه أنا أعرف ممنوع، أعرف حالة غير محببة ما حلو لبلدنا، لكن مجبور يا أخي وين أطي وجهي، وأنا صاحب عائلة وعندي أطفال وبيتي إيجار.
إن ما أشوفون يعني مضايقات من البلدية من المسؤولين أو غيرهم؟
أشوف العدم بس يعني هم حقهم وحيضغطون علينا حيل يعني، وهم يعني ما بيدهم، هم بعد يوم أوامر من فوق.
قلت أنت خريج كلية ما راجعت يعني التربية على مدة تعيينه؟
راجعت التربية وراجعت عدة دوائر يقولوا لي ماكو شيء، فأنجبروني روحاني وأنا أشتغل أسرق فاي ماشي بالدهن العراقيين.
وعن الإجراءات التي تتخذها أجهزة الرقابة البلدية قال مسؤول مفرزة تجاوزات الجانب الأيمن أزهر إبراهيم فتحي:
احنا نعاني من هالمشكلة من ناحية المواطن، هم شنو الرأفة عليه لأنه بطال وما عنده صاحب عائلة وصاحب أطفال، فما نقدر يعني نتخذ معاه أي إجراءات غير حجز عربانته أو يومين أو ثلاثة.
انت برأيك ما شوف بأنه هذا استغلال الرصيف أو حتى الشارع يعني سبب رئيسي بحدوث عدد من المشاكل اللي يعاني من المواطنين كاختناقات ازدحامات سرقة؟
نعم صحيح، هي يعني أحد الأسباب اللي تسبب لهذا الشيء الاختناقات والازدحامات، واللي ناس اللي يسرقون يتخذون الأماكن المزدحمة لغرض سرقة المواطنين. نعم أنا أعيدك بهالكلام.
يعني الإجراءات اللي يعني تتخذها لإرادتكم يعني بشأن الناس أو المواطنين المتجاوزين على الأرصفة والشوارع؟
نعم. والله الإجراءات اللي عن تخذها ما أكثر من حجز عربانته أو حجز المواد، يعني ما عندنا غير شيء.
يعني برأيك هذا كافي حتى يمنعه ما يتجاوز على الرصيف؟
هو غير كافي، بس إحنا يعني هم لازم يعني الراعي المواطن والراعي الآخرين.
أما مسؤول مفرزة تجاوزات الساحل الأيسر عبد الكريم حميد حسن فقد أضاف بدوره:
إحنا كمفرزة في الساحل الأيسر منظمين عملنا تنظيم يومية، عندنا منطقة نتواجد بها وننظم عملية تواجد الباعة المتجولين وأصحاب المحلات. والمشكلة الأكثر اللي ظهرت بالموصل حاليا بالساحلين الأيمن والأيسر أنه أصحاب المحلات نفسهم يعرضون بضاعتهم على الأرصفة والشوارع، وهذا يعيق حركة السابلة والسيارات. وإجراءاتنا طبعا المخالف ننذره أول مرة وبعدين نتخذ وياه إجراءات صارمة كغلق المحل أو حجز البضاعة لفترة معينة، وبعدين يصحح المخالفة مالته بحيث أنه ممنوع العرض مقابل المحلات، ممنوع التجاوز على الأرصفة.
قبل العقوبة وقبل الإنذار ما كان هناك يعني حملة إعلام حملة توعية للمواطنين بهذا التجاوز على الأرصفة وعلى الشوارع؟
حقيقة كان أكو حملات مكثفة جدا من قبل البلدية بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، كانت أكو لافتات في كل مناطق الموصل بالترافيكليتات، وكان أكو حملة توجيه بواسطة التلفزيون أيضا. تجاوب الناس بعد الاحتلال ما مثل تجاوبهم قبل، البطالة المقنعة اللي موجودة بالبلد، الناس اللي ما عندهم رواتب كلهم حاليا نازلين بالشارع يشتغلون، وهذا هو سبب رئيسي لوجود هذه المخالفة.
مفوض المرور أحمد حسن قال عن متاعب تنظيم الطريق:
والله هالازدحامات يا أخي سببها أنت تعرف المضايقات والشوارع ضيقة، وهي شوارع صار لها قرن سنين، إضافة إلى هذا جت الحواجز عليها على سد الطرقات، سد هذا الطريق سد هذا الطريق، طبعا تصير أزمة وتصير اختناقات بالشارع، وتصير إضافة إلى ذلك المتجاوزين هم كثرة بالشارع. ما شو تسوي هاي؟
ما يعني توجهتم يعني مثلا بالنصيحة بالإرشاد للمتجاوز؟
يعني من خلال إذاعتكم إحنا ننصح إخواننا المواطنين كافة أن يتعاونون مع رجل الشرطة ويتعاونون مع البلدية، وأن لا يتجاوزون أزيد من المقر الشارع، يحاولون يعني يفتحون طريق للناس حتى السابلة تمشي حتى الأمور تمشي.
توفير فرص عمل مناسبة للعاطلين ومعالجة الأزمات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مع إزالة الحواجز من الشوارع والأرصفة، كل هذا سيعمل على فض اختناقاتها ومشاكلها وتأمين انسيابية لسير مركباتها وروادها. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
Bye.
ليش هجرتني وان جاني لك ما وعود ليش هجرتني
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها فنانا وموسيقيا عراقيا يقيم في هولندا. أعزائي، ضيفنا لهذه الحلقة ولد في عائلة فنية، فوالده الفنان العراقي المعروف خليل شوقي، وأغلب أخواته وإخوانه أسماء لمعت في سماء الفن العراقي إن كان في مجال التمثيل أو الإخراج. ضيفنا هو الفنان الموسيقي عازف آلة الكلارنيت علي شوقي الذي يقيم حاليا في هولندا. ولد الفنان علي شوقي عام 1964 في مدينة بغداد، حيث درس المرحلة الابتدائية حتى وصل الصف الرابع الابتدائي. بعدها دخل عالم الفن وهو ما زال صبيا عندما التحق بمدرسة الموسيقى والباليه.
تعتبر مدرسة الموسيقى والبالي هي من إحدى المدارس المتطورة في المنطقة، اللي كانت إحدى المدارس المتطورة في المنطقة من ناحية المستوى الفني موسيقيا وأدائيا، لاحتوائها على أكثر من 40 إلى 50 خبير روسي سنويا كانوا يقدمون من روسيا كخبراء للتدريس وللتدريب. فكانت من إحدى المدارس المهمة في قدم كوادر فنية وموسيقية وأدائية للعراق بشكل منتظم.
ما زال الفنان علي شوقي يتذكر كيف دخل مدرسة الموسيقى والباليه لأول مرة وهو طفل صغير يصحبه والده الفنان العراقي خليل شوقي.
والدي أخذني إلى مدرسة الموسيقى والباليه من صف رابع ابتدائي لأجل أنه أقدم على قسم الموسيقى، فتم الاختبار من قبل لجنة مخصصة كانت تختبر الأطفال بسمعهم وبإمكانياتهم الموسيقية وحسهم الموسيقي للإيقاع والنغم وما شابه ذلك، وبنفس الوقت اختبروني بقسم الباليه والقسم الآخر أو اللجنة الأخرى اللي هي تشوف جسم الطفل، إمكانيته العضلية، مرونته وما شابه ذلك. فتم الاختيار من قسم الموسيقى على أنه أدرس آلة الكلارنيت.
في مدرسة الموسيقى والباليه كان يتلقى الدروس العلمية المكثفة كأي مدرسة اعتيادية لحين منتصف النهار. بعدها كان يتم تدريسهم الموسيقى حيث كان يتدرب على آلة الكلارنيت، وبعد سنوات الدراسة في مدرسة الموسيقى والباليه حصل على شهادة الدبلوم وتخرج في بداية الثمانينات، وأكمل دراسته للعلوم الموسيقية في المعهد العالي للموسيقى في بلغاريا.
من صف الرابع عام اللي احنا نسميه صف رابع العام الى السادس علمي يتم منح الطلاب من القسم الفني كان موسيقى او باليه، يتم منحهم في حالة تخرجهم طبعا يتم منحهم دبلوم وهو يدعى دبلوم تدريس، وهي ما يعادل سنتين ما بعد الثانوية. انا تخرجت من سادس علمي وحصلت على منحة الى بلغاريا لتكملة دراستي في المعهد العالي في صوفيا الكونسيرفاتوار في بلغاريا، وهناك درست من سنة 1982 إلى 89.
وفي بلغاريا واصل الدراسة الموسيقية على آلة الكلارنيت. عن تلك الفترة ومستوى التدريس في بلغاريا يقول الفنان علي شوقي:
تم في بلغاريا اختباري أولا من قسم الهوائيات الكلارنيت في كونسرفاتوار، وبعد اختباري يعني أجد أنه أنا أقدر أستمر مباشرة بالسنة الأولى من الكونسرفاتوار، وباشرت دراستي في الكونسرفاتوار. وتعتبر الآلة الكلارنيت في بلغاريا يعني آلة شعبية لأنه متداولة بشكل كبير حتى كموسيقى فلكلورية. التدريس بالنسبة لبلغاريا تدريس ذات مستوى أوروبي معروف. المدرسة البلغارية بشكل عام تشتهر بجودة تقديمها لرواد الغناء الأوبرالي وأيضا جودة تقديمها للعازفي الآلات الهوائية أيضا، يعني عملية التدريس في بلغاريا كانت ممتازة جدا.
يرى الفنان علي شوقي أن الموسيقيين العراقيين من خريجي مدرسة الموسيقى والباليه والذين جابوا بقاع الأرض لينهلوا من العلوم الموسيقية لكي يفيدوا وطنهم وأبناء بلدهم كانت لديهم أحلام وأمنيات كبيرة لم يتمكنوا من تحقيقها.
هو عملية حصولنا على المنح الدراسية والبعثات الدراسية لأجل أنه نكمل دراستنا بالخارج، وكنا احنا مجموعة كبيرة جدا من الموسيقيين اللي مع الأسف يعني منتشرين بكل العالم. كانت أحلامنا كبيرة جدا، ما أريد أعدد بلدان بقدر ما أنه هم ذات مستوى عالي وكانت مؤهلاتهم جيدة جدا واستمروا بالدراسة وكملوا الكونسرفاتوارات العالمية، بس مع الأسف يعني التاريخ خذلهم وما قدروا يحققون أحلامهم بالطريقة اللي كانوا يحلمون بها، والأسباب ما نريد ندخل بهاي التفاصيل. فهو المخطط أنه أو المشروع اللي كان أنه إحنا نتخرج ونرجع ونستلم المدرسة اللي كانت تديرها كوادر الخارجية الأجنبية، أن نستلمها بكوادر محلية وطنية متعلمة مؤهلة أن تخوض التجربة بشكل منعزل عن المساعدات الخارجية.
بعد تخرجه من المعهد العالي للموسيقى في بلغاريا عاد مجددا إلى العراق عام 1989 ليعمل كعازف أول كلارنيت في السيمفونية الوطنية العراقية حتى عام 1992. بعدها انخرط في الجيش العراقي لأداء الخدمة الإلزامية، حيث انتدب ليعمل كأستاذ للموسيقى في موسيقى الجيش، إضافة إلى انتدابه للعمل كأستاذ لآلة الكلارنيت في مدرسة الموسيقى والباليه. لكنه عقب حرب الخليج الأولى ترك العراق ليبدأ رحلة الغربة، وتكون عمان هي أولى محطتها.
الأردن بعد حرب الخليج الأولى في العراق بشكل أو بآخر كانت محطة لتوافد جميع الخبرات العالمية، وكانت أيضا منطقة مرور لأي فعاليات كانت تقام في العراق، فالكل كان يمر عن طريق الأردن. فدرست في الأردن وعملت لمدة 6 سنين في الأردن. الأردن صارت عند طفرة نوعية كبيرة بتوافد الخبرات وتوافد الكوادر ذات المستوى العالي بالأخص العراقيين، يعني فإحنا كنا نعرف والعالم بالمنطقة كلها تعرف أنه العراقيين أثروا الأردن بكل المجالات الموسيقية والعلمية والفنية والتاريخية.
الفنان علي شوقي يقيم منذ 9 أعوام في هولندا، حيث يعمل كأستاذ لآلة الكلارنيت، إضافة إلى مشاركته في العزف مع مجاميع شرقية وغربية في حفلات وسهرات موسيقية أقيمت في دول أوروبية.
بما أنه خلفيتي الموسيقية ودراسي الموسيقية أوروبية بحتة وتخرجي من كونسرفاتوار من إحدى مدن أوروبا، فساعدتني أنه أقدم نفسي بطريقة أسهل للهولنديين، يعني اعترفوا الهولنديين أنه يأمنون ويبعثون أطفالهم أبنائهم وشبابهم إلي يأخذون دروس من عندي. أنا عندي بحدود 30 إلى 40 طالب في آلة الكلارنيت والساكسفون. شخصيا أنا عزفت أكثر من مناسبة في هولندا، وعزفت أيضا في بلجيكا في بروكسل مع مجاميع أخرى وبأنماط أخرى، مجاميع شرقية مع شباب عراقيين، أيضا نوع من أنواع التداخل الغربي والشرقي ما بين آلات شرقية وآلات غربية. عزفت حفلتين في لندن، حفلتين كلاسيكية بحتة مع عازف البيانو محمد عثمان صديق وعازف الفايلين محمد علي عباس. اللي متأكد من نفسه واللي يعرف نفسه أنه يقدر يقدم نتاجه ودراسته بشكل واثق يقدر يوجد نفسه بالساحة الأوروبية، والساحة الأوروبية ما بين قوسين أقولها هنا ساحة مكتظة مليئة بالكوادر، من الصعب جدا أنه توجد نفسك، بس يعني أنت وشطارتك.
رغم الظروف العصيبة التي مرت وتمر بها الموسيقى العراقية، إلا أن الفنان علي شوقي متفائل بمستقبل أفضل وأجمل للموسيقى في العراق.
الموسيقى تبقى مدى الحياة موجودة. مع الأسف كارثتنا اللي احنا نعيشها في الوقت الحالي وهو هجرة جميع الكوادر الموسيقية تقريبا من العراق، وأنا أقول جميع يعني حتى الباحثين وحتى المهتمين بأمور الموسيقى تشوفهم ما موجودين بالعراق الآن أو يحاولون يطلعون من العراق. الموسيقى يجي يوم وتنتعش بالعراق لأنه أكو جذور قوية بالعراق متواجدة وأبدا ما نقدر نقلعها من الأرض. الموسيقى موجودة في مدرسة الموسيقى البالية، في الأوركسترا السيمفوني العراقية، في معهد الفنون الموسيقى، في الأكاديمية، في معهد دراسات. يعني شخصيا أنا ما خايف على الموسيقى العراقية بقدر ما أنه نتحلى بالصبر وننتظر الفرصة اللي تسنح لنا جميعا لأجل أنه نرجع لأجل خلق انتعاش جديد بقسم الموسيقى بالعراق.
سنوات الغربة الطويلة التي قضاها في بلغاريا لغرض الدراسة والهجرة في عمان وهولندا يصفها بالسنوات الصعبة والأليمة، وما يحز في قلبه أنه اضطر إلى أن يقضي أكثر من نصف عمره في المهجر بعيدا عن وطنه.
بالنسبة للمهجر صراحة متعب، يعني متعب إلى أبعد الحدود، لأنه أنت ما عايش ببلدك، ما عايش بين أهلك، لغتك، طباعك. يعني من كنت عايش في بلغاريا كنت أعاني أنه هذا مو بلدي، هاي مو ناسي، هاي مو عاداتي. كنت في أنه مرحلة أنه لازم أدرس، لكن من رحت إلى الأردن أيضا يعني بلد عربي حبيب شقيق احتضني، يعني أنا ما أنكرها، لكن يبقى هذا مو بلدي، مو شعبي، مو ناسي. وفي هولندا، يعني هولندا بلد أوروبي غربي بحت، لكنه تحس نفسك أكثر معزول، وتحس البلد هو والزمن عليك، فلازم يعني تجاهد وتناضل بضعف ما تستطيع. الغربة والمهجر صعبة جدا، من إحدى النقاط اللي أنا أتألم بها، لأنه أنا قضيت أكثر من نص عمري أنه أنا خارج العراق.
راقك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي، تعال طيب الخاطر أشوفك وين ينهاد.
كنا أعزائي مع الفنان الموسيقي علي شوقي، وقد حدثنا عن سنوات الدراسة في معهد الموسيقى والباليه وعلاقته بآلة الكلارنيت ورحلة الغربة التي بدأها في وقت مبكر من حياته لغرض إكمال الدراسة والتي لم تنتهي في الأردن، كما حدثنا عن أعماله الفنية في هولندا حيث يقيم حالياً، ولم ينسى أن يصف لنا ما تعنيه الغربة وما يعنيه المهجر بالنسبة له، ويعرب عن أمله بأن تعود العافية إلى الموسيقى العراقية. وبهذا مستمعين العزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. أشكركم على حسن المتابعة، حتى نلقاكم مجددا تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج ديار بامامي. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة